بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى المتواطئ والمشكك. نحن ذكرنا أن الكلي هو ما لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين، فبالتالي له أفراد ومصادق ينطبق عليها، طبعا سواء كان انطباقه في الخارج أو انطباقه في الأفراد والمصادق الذهنية. الآن إذا لاحظنا بعض المفاهيم الكلية عندما نطبقها على مصادقها وأفرادها، تارة تنطبق من حيث لا وجود لأي تفاوت أو تشكك أو اختلاف بين المفهوم والمصداق. مثل الإنسان إذا كمفهوم إذا طبقت على أفراده ومصادقه مثل زيد وخالد وأحمد، ما تجد أي تفاوت في انطباق مفهوم الإنسان على كل هاي المصادق والأفراد. شنو السبب؟ لأن المفهوم الإنسان هو الحيوانية الناطقية، والحيوانية الناطقية مثل ما موجود عند محمد موجودة نفسها عند بن الزيد وخالد وأحمد، من دون لا تفاوت ولا تشكيك ولا تفارق، لا من جهة الشدة ولا من جهة الأولوية ولا من جهة الكثرة ولا من جهة النقصان ولا من جهة ولا من جهة التقدم ولا من جهة التأخر. هي نفس الحيوانية الناطقية الموجودة عند زيد موجودة عند من؟ عند أحمد وخالد وبكر وغيرهم. هذا عدم وجود التفاوت والاختلاف والتفارق يسموه تواطؤ، يعني توافق، يعني مفهوم الحيوانية الناطقية توافق وتواطأ وتساوى على مصداقه. هذا يسمون المفهوم الكلي المتواطئ، يعني المتوافق المتساوي مفهوما ومصداقا، من حيث لا وجود لا لاختلاف ولا تفاوت، لا من شدة ولا كثرة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر ولا أي شيء. وإن كان زيد وخالد وأحمد متفاوتين ومتغايرين من نواحي أخرى، من حيث اسمهم وعمرهم وطولهم ومدينتهم وعلمهم وجهلهم وحسن أخلاقهم صحتهم وسقمهم، بس إحنا ما ملاحظين هاي الاختلافات الشخصية، ملاحظين بس نفس المفهوم الحيوانية الناطقية ينطبق على كمفهوم كلي لمفهوم الإنسان عندما ينطبق على أفراده ومصادقه يتطابق ويتساوى وياه ويتوافق لو يختلف. الجواب كلا، يتوافق ويتطابق من دون اختلاف أو تفاوت. فمثل كل مفهوم كلي يتطابق ويتوافق ويتساوى مع مصداقه سواء كان مصداق الخارجي أو الذهني، هذا نسميه الكلي المتواطئ. الكلي المتواطئ، ومعنى التواطؤ يعني التوافق والتساوي، يعني عدم وجود شنو؟ الاختلاف، عدم وجود الاختلاف من حيث نفس المفهوم. مثال ثاني، الحيوان مفهوم كلي، إذا أردت تطبق على مصادقه مثل الأسد والنمر والفرس وغيره ينطبق شنو؟ بالتوافق والتساوي. ما عندنا حيوانية الأسد أشد من حيوانية منه الفرس، أو متقدمة عليه أو أكثر منه أو أنقص منه أو أولى منه، لا، كلها حيوانية شنو؟ واحدة من حيث مفهوم الحيوانية، مو من حيث الاختلافات الفردية الشخصية، لا، من حيث نفس مفهوم الحيوانية. ثلاثة، المعدن، مفهوم المعدن إذا أردت تطبق على مصادقه اللي هي الحديد والنحاس والألمنيوم وغيره وغيره، يتطابق مفهوم المعدن ما له قابلية للانطباع على نفس جميع هاي الأفراد ومصادقه من دون شنو؟ لا تفاوت ولا اختلاف ولا شدة ولا نقصان ولا كثرة ولا تقدم ولا تأخر. يعني المعدنية الموجودة بالحديد هي نفس المعدنية والموجودة بالألمنيوم، وهكذا. إذا المفهوم بما له من معنى ينطبق على مصداقه وفرده من دون تفاوت واختلاف، لا من حيث شدة ونقصان وكثرة وتقدم وتأخر وأولوية وغيره، هذا شو نسميه؟ نسميه بالمفهوم المتواطئ، يعني المفهوم الكلي المتواطئ، ومعنى التواطؤ التوافق والتساوي. واضح إن شاء الله. وأنت تقدر تجيب أمثلة كثيرة لبعض شنو الكليات، وتلاحظ شلون تنطبق على مصادقها بمن؟ بالتوافق والتساوي. اثنين، بعض المفاهيم الكلية عندما تنطبق على مفردها ومصادقها تنطبق بوجود تشكيك وتفارق واختلاف وتفارق. مثال يعني من حيث شنو؟ من حيث بعد أقسام التفاوت. عندنا أربع أقسام للتفاوت ذكر النيا المصنف. النوع الأول الاشتداد والضعف، عندنا شدة وضعف. اثنين، الأولوية وعدم الأولوية. ثلاثة، التقدم والتأخر. أربعة، الأربعة: الأولوية الكثرة والقلة، والأولوية وعدم الأولوية، والتقدم والتأخر. هذني أربع موارد راح نذكر أمثلة. الآن مثال البياض. البياض مفهوم كلي ينطبق على بياض الجدار، بياض الورق، بياض الثلج وهكذا، بياض الملابس. الآن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس، أشد يعني أكثر شدة. إذا وجدنا أكثر شدة يعني أكو بعض البياضات متفاوتة، ضعاف بياضها ضعيف، وأكو بعض البياضات بياضها شنو شديد قوي. إذا وجدنا هيك تفاوت نقول هذا مفهوم كلي مشكك. يعني شنو مشكك؟ متفاوت، به تخالف وجهة شدة وجهة شدة شنو نقصان. مثال ثاني: ضوء الشمس أشد من ضوء الشمعة. هذا أكو شدة لو ما أكو شدة؟ أكو شدة، بس مع أن كلاهما شنو ضوء، والضوء هو مفهوم كلي ينطبق على ضوء الشمس والشمعة وضوء القمر وغيره. إذن هذا مفهوم كلي مختلف من حيث الشدة والنقصان، ويا شنو باقي الأفراد نقول هذا مفهوم كلي مشكك. شنو مشكك؟ يعني متفاوت. مثال ثالث: حرارة النار في الموقد أشد من حرارة الشمعة. هذا أيضا مفهوم شنو؟ متواطئ. وهكذا أنت تقدر تجيب أمثلة كثيرة. إذن أكو تفاوت وتشكيك في مراحل الشدة والنقصان. الشدة والنقصان إن هذا مثل هكا مفاهيم كلية تتفاوت تتخالف وتشكك بين موارد الشدة والضعف، نسميه مفهوم كلي مشكك. هاي أولا. ثانيا تفضل سيدنا.
كلي.
اي نعم
مشكك.
اي
من جهه اللي
الشده والضعف.
اي من ولكن اذا من جهه
لا لا ما له علاقه، ما له علاقه. لا احنا نريد شده وضعف بس، هذا قسم التفاوت
يعني، بس
بس شده وضعف. مفهوم الشده والضعف بس، ما له علاقه بالاشياء الاخرى. هاي اولا. ثانيا: الكثره والقله. مثلا عدد الف اكثر من عدد مئة، مثلا العشره امتار اكثر من الخمسه امتار، الخمسين كيلو أكثر من العشرين كيلو. إذا أكو كثرة ونقصان، فمع أن كلاهما مع أن كلاهما مع أن كلاهما عدد، مع أن كلاهما وزن، مع أنه وهكذا. إذا شفنا أكو كثرة ونقصان فهذا كلش بي مشكك، يعني متفاوت. هاي سموه شنو؟ الكثرة والنقصان. ثلاثة: الأولوية وعدم الأولوية. يعني شنو الأولوية؟ يعني يقولون وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، على اعتبار المخلوق ما ينوجد إلا بعد وجود منه خالق يخلقه. الأولوية يعني شنو؟ أعطاء مرتبية الأولى له. إذا كان مثلا وجود الأب أولى من وجود الابن، على اعتبار الابن ما ينوجد إلا بعد وجود منه الأب. إذا كانت أكو أولوية وأكو ماكو عدم أولوية، هذا أيضا من موارد الكل المشكك المتفارق. أربعة: موارد التقدم والتأخر. إذا قلنا إنه العلة وجودها متقدم على وجود المعلول، لأنه المعلول ما ينوجد إلا بعد وجود شنو علته، أكو تقدم وأكو شنو تأخر. نقولكم إذا أكو تقدم وتأخر فهذا مع العلم إن كلاهما وجود، وجود العلة ووجود المعلول كلاهما شنو وجود، بس بما أن وجودهم مختلف ومتشكك ومتفارق بالتقدم والتأخر فنسميه كلي مشكك. نسميه كلي مشكك. أو نقول مثلا وجود الأب متقدم على وجود منه الابن، هم نسميه شنو كلي مشكك. طبعا هاي أربعة أنواع لأقسام التفاوت والتشكيك، لكن بعض المناطق زادوا عليها، قالوا الغنى والفقر، قالوا مثلا العلة أغنى من المعلول، لأن العلة ما محتاجة إلى معلولها، بينما المعلول محتاج لمن؟ لعلته. سموه الغنى والفقر. هذا مثال. وزادوا مثال الزيادة والنقيصة، حينما يقولون عشرة أمتار أزيد من خمسة أمتار، مع أن كلاهما شنو متر. وهذا طبعا الخامس والزائد، مال الغنى والفقر والزيادة والنقيصة. إذا تلاحظوا وتدققون به، الغنى والفقر هو شنو أصلا مرده؟ مرده لو للأولوية لو للتقدم والتأخر، فلهذا المصنف ما ذكره. ومثال السادس، مثال الزيادة والنقيصة، هذا مرده إذا تلاحظوا بالتدقيق يرجع علما للكثرة والقلة. يعني الزائد والناقص هو نفس الكثير وشنو القليل، فلهذا المصنف ما ذكر بس أربعة أنواع، لكن من توصلون للحاشية يشوفون أبو الحاشية يذكر ستة، يذكر ستة، يزيد الغنى والفقر وبعد الكث الزيادة والنقيصة. لكن إذا دققنا الزيادة والنقيصة مردها إلمن للكثرة والقلة، الغنى والفقر مردها إلمن للأولوية أو التقدم والتأخر. فلهذا المصنف ذكر شقد أربعة فقط، أربعة. كل مفهوم كلي يتفاوت أو يشكك أو يتفارق بهاي الموارد الأربعة: الشدة والضعف، الكثرة والقلة، التقدم وعدم التقدم، الأولوية وعدم الأولوية، فهذا نسميه مفهوم كلي مشكك. ومعنى التشكيك يعني التفاوت، يعني عدم التطابق، عدم التساوي، هذا يسمى بالكلي المشكك، يسمى بالكلي المشكك. نعم سيدنا، تفضلوا سيدنا. الأربع موارد، لو تدورنا شدة وضعف، زيادة ونقيصة، كثرة وقلة، أولوية عدم أولوية، تقدم عدم تقدم، إذا جبت الغنى والفقر والكثرة والقلة والزيادة والنقيصة هي كلها مردها شنو؟ واحد. إذا جاك مفهوم كلي ما شفت به أي تفاوت، لا من حيث شدة ولا ضعف ولا نقيصة ولا كثرة ولا تقدم ولا تأخر ولا أولوية ولا عدم أولوية، هذا شو راح نسميه؟ متواطئ. إذا وجدت أكو تفاوت شو تقول عليه؟ مشكك. هذا الفرق بين الكل المتواطئ والكل المشكك. نطبق هذا المقدار. قال المصنف: المتواطئ والمشكك، ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا طبعا بلحاظ العقل، مثلا مثل الإنسان أو الحيوان أو الذهب أو الفضة، طبعا هذه كلها كليات تنطبق على عدة أفراد ومصادق، وطبقته على أفراده، لأن إحنا قلنا علاقة المفهوم والمصداق شنو علاقة؟ علاقة انطباق، المفهوم ينطبق على مصداقه. طبعا شرط سواء كانت المصادق موجودة بالخارج أو موجودة وين؟ في الذهن. نعم، الكلي، الكلي علاقة الكلي بأفراده.
الآن المفهوم ينطبق على مصداقه.
أي نعم، علاقة المفهوم والمصداق شنو؟ علاقة انطباق، أنه المفهوم كمعنى موجود في الذهن ينطبق على مصداقه، سواء كان مصداقه بالخارج أو مصداقه وين؟ في الذهن. نعم، لأن فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه. مثال ذلك: زيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان، من ناحية الإنسانية. ليش قال من ناحية الإنسانية؟ لأن إحنا ملاحظين بس مفهوم ومعنى الحيوانية الناطقية اللي هي معنى الإنسانية، ما ملاحظين طولهم وعرضهم واسمهم ومحل سكنهم، سواء من دون أن تكون إنسانية أحدهما أولى من إنسانية الآخر. ما عنده واحد إنسانية أولى من الآخر، ولا عندنا زيد مو إنسانية أزيد ولا أشد من خالد، كلهم إنسانية واحدة بمعنى المفهومية للحيوانية الناطقية، ولا أشد ولا أكثر ولا تفاوت في هذه الناحية. فمثل هكذا شو نسميه؟ متواطئ أو متفق أو متساوي. نعم، قال: إذا وإن كانوا هم متفاوتين من نواحي أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحس التفكير وإلى آخره، الجمال والقبح والتعلم والجهل، بس هاي شنو؟ هاي صفات شخصية فردية ما ملاحظيها، لأن ما لها دخالة بالمفهوم، المفهوم الحيوانية الناطقية واحد عند الجميع، ما لها دخلة باسمه وطوله ولونه. فلهذا إذا الصفات الشخصية الفردية اللي ما لها علاقة بالمفهومية كمعنى ما نلاحظها، إنما نلاحظ بس المفهوم بما له من معنى الإنسان، بما له من مفهوم ومعنى الحيوانية الناطقية، ما ملاحظين طوله وعرضه واسمه وشخصه ولونه. نعم، وكذا أفراد الحيوان. نعم،
لاحظنا يعني هذه
الصفات. أي لا، إذا لاحظنا بعد ما أصلاً ما نلاحظها، لأن ما لها دخالة بالمفهوم، إحنا كلامنا بالمفاهيم المعاني. إذا مثلا طول زيد إلى علاقة بإنسانيته، هو كان طويل أو صغير هو إنسان، الصفة الشخصية الفردية اللي ما لها دخالة بالمفهوم والمعنى ما نلاحظها، مثل اللون والقوة والصحة والأخلاق. وكذا أفراد الحيوان، الحيوانية المنطبقة على الفرس نفس الحيوانية المنطبقة على الأسد، ماكو حيوانية أشد وأضعف. وكذلك الذهب اللي هو المعدن الأصفر الغالي الثمن اللي يستعمل للتزيين، ها؟ المفهوم المعنى، ماكو معنى المعدنية اللي هي بالحديد نفس مفهوم ومعنى المعدنية الموجود بالذهب، ماكو فرق، ها؟ وهذا الكل المتوافق أفراده يسمى بالكل المتواطئ، أي المتوافقة وأفراده فيه. والتواطؤ هو التوافق أو التساوي مثل الإنسان والحيوان. ها طبعا التساوي هو عطف تفسير على التوافق، لأن التوافق هو نفس التساوي، هذا يسموه عطف تفسير. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق، يعني ذاك ما بي تفارق، ما بي اختلاف، ما بي تفاوت، بل بالعكس هنا نجد تفارق واختلاف وتفاوت وتشكك بالمرارة. نعم، التفاوت يعني التفارق بين الأفراد في صدق المفهوم عليها، أولا بالاشتداد والضعف، اثنين بالكثرة يعني والقلة، وتقدر تدخل ويا الزيادة والنقيصة. نعم، ثلاثة الأولوية وعدم الأولوية، أربعة التقدم والتأخر، وتقدر تدخل الغنى والفقر من حيث التقدم والتأخر. فنرى طبعا المراد بالتقدم والتأخر هو التقدم الزماني، هذا المراد بالتقدم يعني الأب زمانه متقدم عليه من على الابن، على الابن، العلة زمانها متقدم عن من عن معلولها، هذا المراد بالتقدم والتأخر، المراد به التأخر الزماني. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما شنو؟ بياض. إذن هذا تشكيك وتفاوت وتفارق. وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد. نعم، وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، على اعتبار أنه وجود الخالق هو لابد من وجوده حتى يأثر على وجود المخلوق، فلهذا اعطينا الأولوية. وجود العلة متقدم على وجود المعلول، كذلك إذا أنت قلت وجود الأب متقدم على وجود منه؟ الابن. نعم، بنفس وجوده لا بشيء آخر. ليش بنفس وجوده؟ لأن مورد التفاوت والتفارق هو نفس الوجود، حتى يصير تفارق وتفاوت وتشكيك. لهذا المصنف جاب قيد بنفس وجوده. ليش؟ لأن هو من حيث الوجود هو متفاوت ومتفارق، لا وكل مع أن كل منهم أشبيه وجود. فإذن هذا الكلي المتفاوت أجزاء أفراده في صدق مفهومه، يعني مفهوم الكلي عليها يعني على الأفراد، يسمى بالكل المشكك، الكل المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. هذا الفرق بين الكل المتواطئ والكل المشكك، المفهوم والمصدر. طبعا الإنسان الله عز وجل بما خلقه من له قدرة على التفكير، قادر على أن يتصور مفاهيم ومعاني في ذهنه. فمثلا الإنسان إذا خرج للخارج وشاف زيد وخالد ومحمد كمصادق وأفراد خارجية، أعطى الله قوة العقل والقدرة والتمكن من أنه ينتزع منهم صورة ذهنية لمفهوم الإنسان، لمفهوم الإنسان. أو خرج بالخارج وشاف عندنا فرس وطير وكذا، فله الله عز وجل بما أعطاه من قوة القدرة العقلية والتفكير، أعطاه قدرة على أن ينتزع منهم صورة ذهنية لمفهوم الحيوان. وهكذا المفهوم اللي ينتزع كصورة ذهنية موجود في الذهن، هذا نسميه المفهوم. وإحنا بيناه سابقا في الدرس السابق، قلنا المعنى اللي موجود إلى معنيين، تارة المعنى موجود في الذهن وأخرى معنى موجود وين؟ في الخارج. المعنى الموجود في الذهن اللي نسميه المفهوم، والمعنى الموجود في الخارج المصداق أو الأفراد. الأفراد إذن المفهوم، أما تقول ما ينطبق عليه المفهوم، لأن العلاقة بين المفهوم والمصداق علاقة انطباق، يعني عندنا معاني ذهنية والمعاني موجودة بأفرادها ومصادقها. علاقة المفهوم بالمصداق علاقة انطباق، يعني علاقة انطباق مفهوم الإنسان على فرد زيد، علاقة انطباق مفهوم الحيوان على الفرس. فلهذا المفهوم هو نفس المعنى ونفس الصورة الذهنية اللي أنت تنتزعها وتأخذها من الأفراد والمصادق الخارجية. فإذا تريد تسميه مفهوم كمعنى موجود في الذهن، أو تريد تسميه مفهوم من حيث كونه صورة ذهنية منتزعة من حقائق الأشياء الخارجية، مفهوم الإنسان منتزع من زيد وخالد وأحمد من أفراد ومصادق الخارجية، مفهوم الحيوان منتزع من أفراد ومصادق الفرس والأسد وهكذا. إذن عندنا مفهوم وعندنا شنو؟ مصداق. المفهوم هو المعنى الموجود في الذهن، أو تقدر تعبر عنه الصورة الذهنية، والمصداق الأفراد الموجودة بالخارج اللي تنطبق عليها المفاهيم. أو تريد تعرف المفهوم والمصداق بتعريف آخر، تقول المفهوم هو الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء، يعني أفرادها ومصادقها الخارجية أو أفرادها ومصادقها الذهنية. لا تنسون، لأن إحنا قلنا أكو أفراد خارجية وأكو أفراد شنو؟ ذهنية. أو تريد تعرف المصداق المصداق بأنه الحقيقة الشيء المنتزع منه الصورة، يعني الأفراد والمصادق الخارجية. علاقة المفهوم مع المصداق هي علاقة الانطباق، يعني علاقة الانطباق المعنى الذهني كصورة منتزعة على من؟ على الأفراد والمصادق الخارجية. هذا معنى المفهوم ومعنى المصداق. الآن عندنا الصورة الذهنية لمسمى محمد مثلا كمشخص، هاي على من تنطبق؟ على مصادقها الخارجية. زيد مثلا الفرد الخارجي الشخص الذاتي اللي هو محمد، وكذلك الصورة الذهنية لزيد تنطبق على من؟ على الفرد الشخص الخارجي اللي اسمه شنو؟ زيد. يعني زيد عنده صورة ذهنية نسميها معنى مفهوم، معنى ومفهوم زيد، أو معنى ومفهوم محمد، وعنده فرد شخص خارجي اللي هو منه ذاته المتشخصة. فمحمد صورة ذهنية بالذهن، لكن انطباق معناه بالخارج على فرده وشخص الخارجي هو شنو؟ فرده ومصداقه. واضح إن شاء الله. كذلك المفاهيم الكلية، مفهوم الإنسان مفهوم ومعنى كصورة ذهنية بالذهن، بس من أريد أطبق على الخارج أطبق على اليمن على زيد وخالد وأحمد. مفهوم الحيوان مفهوم ذهني ومعنى كلي، بس من أريد أطبق على الخارج الإنسان أطبق أو الحيوان أطبق على اليمن على الفرس على الطير على وهكذا. هذا معناته أن الصورة الذهنية لصورة محمد عندها صورة ذهنية كمفهوم ومعنى بالذهن، وعندها فرد وشخص شنو؟ خارجي. هذا اللي ذكرناه مال إنه العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة شنو؟ انطباق الصورة الذهنية على الحقيقة والفرد والشخص الخارجي أو الذهني. نعم كوجود. اثنين، إذا المصنف يقول إذا لاحظنا الحيوان، هذا لاحظنا العدم، وضحنا إحنا مسمى محمد ومسمى الحيوان. الآن مفهوم العدم كمفهوم ومعنى موجود في الذهن، شو معنى العدم؟ يعني عدم الوجود. فإذا كان شريك الباري ما موجود في الخارج نقول عنه شنو؟ يعني معدوم. عدم. معدوم، فيعني عدم وجوده يعني عدمي. مرة نلاحظ المفهوم كمعنى وصورة موجودة في الذهن هذا نسميه المفهوم، ومرة نلاحظ عدم وجود له مصداق في الخارج شو نقول عنه؟ مصداق في الخارج ما موجود. لفت نظر المصنف، قال لابد أن نلفت النظر بالمثال الأول اللي ذكرناه مال مسمى محمد. محمد كمفهوم وينطبق على مصداق الخارج هو من يانا ومن يانا والمفاهيم مفاهيم الجزئية، لأن محمد المسمى على من هو جزئي ينطبق على الذات المتشخصة الجزئية المعينة بالخارج. ومفهوم الإنسان كمفهوم هو مفهوم كلي ينطبق على أفراد الموجودين بالخارج اللي هم خالد وأحمد وزيد وغيره. هذا معناته أن المفهوم تارة يكون جزئي وأخرى يكون شنو؟ كلي. هاي أولا. ثانيا، إذا لاحظنا المثال الثاني مال الصورة الذهنية لمعنى الحيوان، نرى أن الحيوان من ينطبق على مصداق الخارج كزيد مثلا، زيد كمصداق ينطبق عليه مفهوم الحيوان، إذن زيد جزئي. زيد جزئي، نسأل زيد من يا نوع من الجزئي؟ جزئي حقيقي، مر علينا بالدرس السابق. ولكن نفسه زيد إذا لاحظناه من حيث انطباق على مفهوم أوسع منه دائرة اللي هو الإنسان راح يصبح جزئي شنو؟ إضافي. إذن هذا المفهوم عندما ينطبق على مصادق الجزئية الخارجية تارة ينطبق على مصادق جزئية جزئي حقيقي، وأخرى ينطبق على مصادق على نحو الجزء الإضافي. هذا لفت نظر. ثلاثة، المعنى الذهني لصورة العدم يأكد لنا أنه بعض الصور الذهنية اللي موجودة تنطبق على أفراد ومصادق موجودة بالخارج، مثل الإنسان اللي ينطبق على أفراد الموجودة بالخارج. وأحيانا توجد صورة ذهنية على نحو المفاهيم والمعاني بالذهن بس ما إلها أفراد موجودة بالخارج، مثل العدم. العدم شنو فرده موجود بالخارج؟ ما إلى فرد، لأن العدم هو عدم الوجود، يعني معنى عدمه يعني عدم وجوده. أو مثل الشريك الباري، شريك الباري شنو الأفراد الموجودة بالخارج؟ ما إلى أفراد، بس مع ذلك هو مفهوم شنو؟ كلي موجود بالمعنى الذهني. اجتماع النقيضين مفهوم كلي بس أفراده موجودة بالخارج ما موجودة. إذن هذا يدل على أن بعض المفاهيم كمعاني موجودة في الصورة الذهنية تارة أن تكون أفرادها ومصادقها موجودة بالخارج وتنطبق عليها، وأخرى لا تكون موجودة. يأتي سؤال، إذا كانت أفراد ما موجودة بالخارج، إذن كيف ينطبق عليه المفهوم؟ وأنتوا قلتم علاقة المفهوم بالمصداق علاقة شنو؟ انطباق. نجاوب نقول صحيح أفراد ما موجودة بالخارج، بس أفراد يمكن فرضها وين؟ بالذهن. فنقول لك هذا المفهوم بما له من معنى ينطبق على أفراد منو؟ الذهنية، مثل الشريك الباري. شريك الباري مفهوم كلي، أفراد ما موجودة بالخارج، بس إحنا نفرض له شنو؟ أفراد موجودة بالذهن. اجتماع النقيضين مفهوم كلي يطبق على مصادق وأفراد كثيرة، بس أفراد ما موجودة بالخارج، لأن الاجتماع النقيضين بالخارج يعني التكاذب، بس إحنا نقدر نفرض لشنو؟ أفراد بالذهن. هذا معناته أنه المفاهيم مرة تنطبق على مصادقها وأفرادها موجودة بالخارج، ومرة تنطبق على أفرادها ومصادقها الموجودة وين؟ في الذهن. إذا انتزعت، إحنا قلنا المفهوم انتزاع الصورة من الحقائق الأشياء، إذا انتزعت المفهوم كصورة ذهنية من حقائق الأشياء الأفراد الموجودة بالخارج، هذا يسموه معقول أولي. يسمونه شنو؟ معقول أولي. وإذا انتزعت الصورة الذهنية من الأفراد المفروضة بالذهن، هذا شي يسموه معقول ثانوي. شي يسموه معقول ثانوي. هذا احتفظ به لأن راح ينفعنا في باب الحمل. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المفهوم والمصداق، المفهوم هو نفس المعنى بما هو معنى، أي نفس الصورة الذهنية. يعني طبعا احنا سابقا قلنا الصورة مو مراد بها الأبعاد الطول والعرض والارتفاع، انتبهوا في باب العلم قلنا لا، معناته المعنى الحاكي عن الشيء، فانتبه لهذا. قال المنتزع من حقائق الأشياء، طبعا سواء كانت حقائق الأشياء موجودة بالخارج كأفراد ومصادر، أو حقائق موجودة وين؟ في الذهن كأفراد مفروضة في الذهن. والمصداق هو المصداق ما ينطبق عليه المفهوم. تريد تعرفه هكذا، يعني ما ينطبق عليه المفهوم بصورة ذهنية الأعم، سواء كان موجود في الخارج أو موجود في الذهن. أو تريد تعرف المصداق بأنه حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصور الذهنية، يعني المفهوم بتعريفين. لو تعرف نفس المعنى بما هو معنى، أو تريد تعرفه بالصورة الذهنية المنتزع من حقائق الأشياء. والمصداق هم بتعريفين، لو تريد تعرفه ما ينطبق عليه المفهوم، أو تريد تعرفه بحقيقة الأشياء الموجودة اللي تنتزع منها صور الأشياء. إذن المفهوم له تعريفان، والمصداق له شنو؟ تعريفان، كلاهما صحيح. فالصورة الذهنية لمسمى محمد، يعني صورة الاسم للشخص الذي له لفظ مسمى محمد، هو مفهوم جزئي. ليش؟ لأن كعلم، أحسنتم، كعلم ينطبق على الذات المتشخصة، والشخص الخارجي الحقيقي هو مصداقه. إذن عندنا صورة ذهنية مفهوم، وعندنا فرد شخص خارجي يسمه مصداق. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان مفهوم كلي ينطبق على أفراد متعددة، لكن هو مفهوم من حيث الصورة الذهنية أو من حيث المعنى، وهو مصداق وفرد خارجي عندما ينطبق على منه؟ على الإنسان والفرس وغيره. وأفراد الموجودة مثل الزيت مثلا، أو وما يدخل تحته من الكليات اللي هو مثل الإنسان والفرس والطير، هاي كلها مصادق لمن؟ للحيوان. والصورة الذهنية لمعنى العدم، العدم يعني عدم الوجود، فهو مفهوم كلي، وما ينطبق عليه هو شنو؟ العدم الحقيقي، هذا هو مصداقه. وهكذا لفت نظر يعرف من المثال الأول. من هو المثال الأول؟ أحسنتم، الصورة الذهنية لمسمى محمد. إن المفهوم قد يكون جزئيا كمحمد اسم علم ينطبق على الذات المتشخصة، كما يمكن أن يكون كليا مثل منه؟ مثل الإنسان اللي ينطبق على أفراده اللي هو زيد وخالد وأحمد. إذن المفهوم تارة يكون جزئي وأخرى شي يكون كلي، هاي أولا. ويعرف من المثال الثاني، يعني الصورة الذهنية لمعنى الحيوان، إن المصداق قد يكون جزئي حقيقي عندما يكون صورة الحيوان من طبقة على هذا زيد المتشخص، نقول هذا زيد المتشخص جزء حقيقي. زين، إذا نفس زيد أضفنا للأوسع منه اللي هو الحيوان، راح يصبح شنو؟ جزئي أضافي. إذن هذا معناته أن المصداق الخارجي مرة يكون مصداق على نحو الجزء الحقيقي، ومرة يكون مصداق على نحو الجزء الإضافي. واضح؟ هذا لفت نظر، يعني المصداق على نوعين، مثل ما أن المفهوم على نوعين جزئي وكلي، لفت نظر ثاني ترى المصداق على نوعين، جزئي حقيقي كمصداق، وجزئي شنو؟ إضافي. وإضافيا كإذا زيد أضفنا إلى الإنسان. ويعرف من الثالث، من هو الثالث؟ الصورة الذهنية لمعنى العدم، إن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة، يعني في عالم الحس، والحقائق العينية الخارجية، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمر عدمي لا تحقق له في الأعيان. يعني هذا شنو معناته؟ معناته أنه المصاديق كمفاهيم عندما تنطبق على أفراد ومصاديق الخارجية، مرة ينطبق على أفراد موجودة بالخارج ومرة ينطبق على أفراد ما موجودة بالخارج، إحنا نفرضها وين؟ بالذهن. هذا معناته أنه لا يشترط في علاقة انطباق المفهوم مع المصداق وانطباقه على أفراد إلا يكون موجودات في الخارج في عالم الحس، بل يمكن أن يكون موجود وين؟ في عالم الفرض الذهني. ولكن شلون ننتزع منه الصورة الذهنية؟ إذا انتزعنا الصورة الذهنية من حقائق الموجودة بالخارج هذا يسموه معقول أولي، وإذا انتزعنا الصورة الذهنية من حقائق وأفراد ومصاديق المفروضة بالذهن هذا شيء يسموه معقول ثانوي. نعم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله مشايخنا درسنا إلى يوم الأربعاء، لأن باكر عيد الغدير عوضنا درس البارحة.